ما في إزار ما قصير ما يعني يلف مرتين وثلاث على جسمه إلا إذا كان بعيد لازم يخاطر من جد فهو يصل واحد بواحد. نعم
هذا شبه واقع لفت به لفت كامل لما استطاع أن يمشي أو يجري بالله
لا يستطيع يستطيع بس يرفع شوي إلى نصف الساق ويستطيع نعم إيش
يخيط إزاره يرتاح
صحيح إلى حاضر ساعة
باب لبس السلاح للمحرم. وقال إكرمة إذا خشي العدو ولبس السلاح وافتدى ولم يتاب عليه في الفدية. حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن قوله وقال إكرمة إذا خشي العدو ولبس السلاح وافتدى أي وجبت عليه الفدية. ولم أقف على أثر إكرمة هذا موصولا. وقوله ولم يتاب عليه في الفدية يقتضي أنه توبع على جواز لبس السلاح عند الخشية وخولف في وجوب الفدية. وقد نقل ابن المنذر عن الحسن أنه كره أن يتقلد المحرم السيف. وقد تقدم في العيدين قول ابن عمر للحجاج أنت أمرت بحمل السلاح في الحرم وقوله له وأدخلت السلاح في الحرم ولم يكن السلاح يدخل فيه. وفي رواية أمرت بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله. وقد تقدم الكلام على ذلك مستوفا في باب من كره حمل السلاح في العيد وذكر وذكر من روى ذلك مرفوعا. ثم أورد المصنف في الباب
قال ولم يتابع كأن البخاري رحمه الله شبه نقل الإجماع على عدم الفتنة فعلى هذا نقول إذا تابع إلى حمل السلاح حمله بدون
فدية. حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب.
كل هذا من تعصب الجاهلية يعني يقولون لو دخل في السلاح مسلولا لكان هذا إهانة لنا فلا يدخله إلا في عيني. نعم
هنا ذكر في العين قال قوله ولم يتابع عليه في الفدية من كلام البخاري ولم يتابع على صيغة المجهول أي لم يتابع إكرمة على قوله وافتدى. وحاصل الكلام لم يقل أحد غيره بوجوب الفدية عليه. قال النووي لعله أراد إذا كان محرما فلا يكون مخالفا للجماعة.
المسألة فيما إذا كان محرم لأنه لو لبس السلاح في مكة بدون إحرام ما حد يقول عليه فدية. وفيه النووي رحمه الله في بلاد.
باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام. ودخل ابن عمر رضي الله عنهما وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة ولم يذكره للحطابين وغيرهم. حدثنا مسلم
هل يجوز للإنسان أن يدخل مكة بدون إحرام؟ الجواب اختلف العلماء رحمهم الله في هذا فمنهم من قال لا يجوز إلا في مسائل معينة عينوها كدخولها للحطب ومن له حاجة تكرر وما أشبه ذلك. ومنهم من قال لا يلزم الإحرام إلا إذا كان الإحرام فرضه يعني لم يؤدي فريضة الحج والعمرة أو أراد الحج أو العمرة ولو تطوع. وهذا القول هو الراجح وهو الذي ذكره البخاري رحمه الله. فالصواب أن من أدى الفريضة فريضة العمرة والحج ثم سافر إلى مكة لم يلزمه إحرام إلا أن يريد الحج والعمرة فلا يتجاوز النقاب حتى يحرم. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل عن الحج أبي كل عام قال الحج مرة فما زاد فهو استطاع وهل عام.
حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولكل آت عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة.
هذا سبق الكلام عليه أليس كذلك؟
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال إن ابن خطر متعلق بأستار الكعبة قال فقال اقتلوه.
أو على رأسه المغفر هو لباس يلبس على الرأس من الحديد بالتقيبه المقاصر السهام والرماح، وإنما دخله على رأس المغفر لأن القتال قد حل له. وفي هذا دليل على اتخاذ الأسباب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتخذ المغفر وكان يلبس الدروع في الحرب وظاهر بين درعين في غزوة أحد لبس درعين. والأسباب والأخذ بالأسباب كما أنه من طبيعة البشر فهو أيضا ما يمر به الشرع. وفي هذا الدليل لما وضع المغفر يعني أنه انتهى القتال، ومع ذلك أتي إليه بطيلا المخضر متعلق بأسباب الكعبة تعمدا بها فقال اقتلوه، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قبل ذلك من دخل المسجد فهو آمن ومن دخل داره فهو آمن ومن دخل دار المسجد فهو آمن، لكن هذا لم يؤمن مع أنه متعلق بأسباب الكعبة لأن جرمه عظيم. فقد قيل إن هذا الرجل والعياذ بالله كان له جاريتان بعد أن ارتد يعني أسلم أولا ثم ارتد، وكان له عنده جاريتان تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلعظم ذنبه وجرمه لم تأمنه الكعبة. انتهى الوقت. يعني أنا ما أجب عن لساني حتى مرتين وكل من يمار في مكة المحرم أو جمع
لها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أبيه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب جزاء الصيد باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص. وقال عطاء إذا تطيب أو لبس جاهلا أو ناسيا فلا كفارة عليه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. عطاء رحمه الله من علماء مكة، وعنده من العلم في المناسك ما ليس عند غيره، ويقول إنه إذا تطيب أو لبس جاهلا أو ناسيا فلا كفارة عليه. فيستفاد من هذا الأثر أنه لا كفارة على من فعل هذه المحظورات ناسيا أو جاهلا. ودليل هذا عموم قول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى قد فعلت. وخصوص قوله تعالى في الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. ويستفاد من الأثر إذا أنه إذا فعل هذه الأشياء عالما ذاكرا فعليه كفارة. ولكن ما هي الكفارة؟ الكفارة فدية الأذى، يعني أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة المساكين لكل مسكين نصف صاع أو يذبح فدية شاة يوزعها على الفقراء. هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله. وفي نفسي من هذا الشيء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حرم على المحرم من اللباس والطيب لم يذكر ما يجب عليه، والأصل براءة الذمة، لكن الإجاب أي إجاب الفدية فيه تربية للناس. فإذا لم يكن عند الإنسان اقتناع بأن فيها فدية فلينسب هذا إلى العلماء، يقول قال العلماء كذا وكذا ويخرج من علمه. وهذا كما قلت هو تربية، لأنك لو قلت للعام البس القميص أو ما أشبه ذلك وليس عليك إلا التوبة سهل عليه هذا، لكن إذا ألزمته بكفارة فإنه يحترس ويبتعد عن المحظورات. كفارة
قوله باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص، أي هل يلزمه فدية أو لا؟ وإنما لم يجزم بالحكم لأن حديث الباب لا تصريح فيه بإسقاط الفدية. ومن ثم استظهر المصنف للراجح بقول عطاء راوي الحديث كأنه يشير إلى أنه لو كانت الفدية واجبة لما خفيت عن عطاء وهو راوي الحديث. قال ابن بطال وغيره وجه الدلالة منه أنه لو لزمته الفدية لبينها صلى الله عليه وسلم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وفرق مالك في من تطيب أو لبس ناسيا بين من بادر فنزع وغسل وبين من تمادى، والشافعي أشد موافقة للحديث لأن السائل في حديث الباب كان غير عارف بالحكم وقد تمادى ومع ذلك لم يؤمر بفدية، وقول مالك فيه احتياط. وأما قول الكوفيين والمزني مخالف وأما قول الكوفيين والمزني مخالف هذا الحديث كذا
يعني بخلاف هذا الحديث.
وأجاب ابن المنير
وأما
قول الكوفيين والمزني فهو مخالف لهذا الحديث. وأجاب ابن المنير في الحاشية بأن الوقت الذي أحرم فيه الرجل في الجبة كان قبل نزول الحكم، ولهذا انتظر النبي صلى الله عليه وسلم الوحي. قال ولا خلاف أن التكليف لا يتوجه على المكلف قبل نزول الحكم، فلهذا لم يؤمر الرجل بفدية عما مضى، بخلاف من لبس الآن جاهلا فإنه جهل حكما استقر وقصر في علم ما كان عليه أن يتعلمه لكونه مكلفا به وقد تمكن من تعلمه.
ما ذكر الكفار ما نتكلم على الأثر.
نعم قوله وقال عطاء ذكره ابن المنذر في الأوسط ووصله الطبراني بن كثير. وأما حديث يعلى فقد تقدم الكلام عليه مستوفا في باب غسل الخلوق في أوائل الحج. تكلم على الحكم حديث يعلى بن أمية قوله وقال عطاء مطابقته للترجمة ظاهرة. وعطاء هو ابن أبي رباح. قوله إذا تطيب أي المحرم جاهلا أو ناسيا. وبقول عطاء قال الشافعي وعند أبي حنيفة وأصحابه تجب الفدية بالتطيب ناسيا وباللبس ناسيا قياسا على الأكل في الصلاة. لا تتكلم عن الكفارة
ما نكشف. هل يحمل كلامه على أدنى كفارة وهي جزء الأكل؟ وقد سبق لنا أن مخيرات الإحرام تنقسم إلى أربعة أقسام، قسم ليس فيه شيء، وقسم فيه الجزاء، وقسم فيه بدنة، وقسم فيه التخيير في الأداء.
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء قال حدثني صفوان بن يعلى عن أبيه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل عليه جبة فيها أثر صفرة أو نحوه، كان عمر يقول لي تحب إذا نزل عليه الوحي أن تراه، فنزل عليه ثم سري عنه فقال اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك، وعض رجل يد رجل يعني فانتزع ثنيته فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا جمع بين حديثين، وإلا فإن حديث العض ما ورد في حديث عن المؤمن، لكن الراوي جمع بينهم. نعم.
فأبو المحرم يموت بعرفة، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصت أو قال فأقعصت فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين أو قال ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما قال بين رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصت أو قال فأوقصت فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا.
وهذا الذي ذكر البخاري هو الصواب المتعلم أن الإنسان إذا مات في حال الإحرام لا يقضى عنه ما بقي حتى لو كان فريضة الحج، خلافا لمن قال من الفقهاء إنه إذا مات والحج فريضة يجب أن يقضى عنه ما بقي، فيقال هذا لا دليل عليه، ولو قضي عنه ما بقي لم يبعث يوم القيامة ملبيا لأنه انتهى حل. فالصواب ما دل عليه الحديث أنه لا يقضى عنه. نعم.
اقتصد الحج من بين العبادات أن الإنسان إذا لم يتم فرضه قام ملبي أم يعم جميع العبادات كمن مات وهو يصلي.
إذا مات وهو يصلي يقوم يلبي؟
لا، تلقى ليس في الصلاة.
أجل وش؟
يقوم وهو مصلي. يعني في حالة صلاة.
لا، هذا خاص بالحج والجهاد فقط، أن الإنسان يبعث على ما مات عليه، ولهذا يبعث الشهيد وجرحه يزعم دما، اللون لون الدم وريح ريح النسك. وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالشهداء أن يدفنوا بثيابهم ولا يغسلوا ولا يكفنوا. الحج نوع من الجهاد.
من قاس هذا في المعاصي قياسه ليس صحيح.
ايش معاصي؟
يقاس أن من مات وهو في معصية قام وهو على ذلك.
يعني لو مات فوق المرأة التي يزني بها، يعني يوم القيامة يبعثه المرأة انترت بي
مقال في الغناء.
إيش؟
مقاس على المغنين.
ذكرت لك العقوبات ما فيها قياس، ولهذا تجد أحيانا العقوبة عظيمة على ذنب صغير في نظر الإنسان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. نعم وليد.
لم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة بالفدية إلا بعدما حصل به القمر والحج.
إيش؟
لم يأمره بالفدية بفدية الأذى إلا بعدما وقع هذا المحظور من كعب، يعني أنه بعدما أمره من حفظ رأسه. فهل نقول كذلك في بقية المحظورات، يعني حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها لكن لم يقع من أحد.
إيش لم؟
لم يقع هذه المحظورات من أحد، فيحمل
أنه
يعني
إجبار
من
أدنى
الناس.
نعم الشيخ. الشيخ كعب بن عجلة رضي الله عنه حصل له ما حصل، فأنزل الله الآية.
وقال هذا الشيخ لم ندرك بفدية الأذى.
كيف؟
لم نعلم
بفدية الأذى. في حلق الرأس؟
قبل وقوع هذا.
قبل نزول الآية.
نعم.
هل نقول مثل ما قال ابن بطال بالنسبة لعلي بن أمية حديث عن أمية إن هذا تلبس بابن الخلوق قبل أن ينزل حكمه يحيى؟
هذا الذي توفي وهو مسلم إذا أتم بعده بدون
إذا
أتم بعده، يعني إذا أتم أهله الحج بعده وتوفي في الحج وأتم أهله
ووفي
من الحج.
نعم.
وما أمر بهذا
من
المتوفى؟
نعم. لكن هو لم يأمر به، يعني لم يوصل به، ولكنه شرعا عند هؤلاء مأمور به، لأنهم يرون يجب أن يتم.
فإذا أتموا
نقول لا تتم، إذا أتموا نقول لا تتم. سبحان الله، رجل واقف بعرفة يقول تعالى رجل احرم وقف بعرفة بقية اليوم وامشي، أو إنسان قد انصرف من عرفة باطل مزدلفة، نقول أيضا احرم ورمي الجمرات وبيت بمنى.
إذا أتم جهلا
إذا أتم جهلا إن شاء
الله
يغفر له.
إذا لم يصل
لا يظهر لها، إذا أتموه فقد أتموه بمقصد الشرع عنده فيكون تحلل.
باب سنة المحرم إذا مات. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة منبيا. باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء.
هذا دليل على أن من مات وعليه الحج الواجب أنه يحج عنه وليه أو غيره من الناس. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم دين الله بدين الآدمي ثم قال الله أحق بالوفاء. فاختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا تزاحم دين الله ودين الآدمي في التركة، فما الذي يقدم؟ قال بعضهم يقدم حق الآدمي لأنه مبين على المشاحة. مثاله رجل عليه 100 ريال زكاة وعليه 100 ريال دين ولم يجد خلفه إلا 100 ريال، يقول هؤلاء القوم يؤدى 100 ريال تؤدى إلى صاحب الدين، لأن حق الله مبني على العفو وحق الآدم مبني على المشاحة. وقال آخرون يقدم حق الله فتدفع الزكاة وصاحب الدين إن كان صاحبه إن كان المدين قد أخذه يريد أداءه أدى الله عنه. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فالله أحق بالوفاء، فالله أحق بالوفاء. وقال آخرون بل يتحاصان، وقال إن معنى قوله أحق بالوفاء يعني إذا جاز قضاء دين الآدمي فقضاء دين الله من باب أولى. والمرأة ما سألت عن دين الله ودين الآدمي حتى يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتقديم حق الله، لكنه بين لها أن القياس يقتضي أن حق الله أن دين الله أحق بالوفاء. لكن الترجمة الآن والحديث، البخاري رحمه الله يقول باب حج المنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة، والحديث الذي حج امرأة عن امرأة، فلا بد أن نتكلم عن الشارع.
قوله والرجل يحج عن المرأة يعني أن حديث الباب يستدل به على الحكمين، وفيه على الحكم الثاني نظر، لأن نظر الحديث أن امرأة سألت عن نذر كان على أبيها، فكان حق الترجمة أن يقول والمرأة تحج عن الرجل. وأجاب ابن بطال بأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب المرأة
امرأة 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 ولا لا؟
نعم.
طيب أين؟
وأجاب ابن بطال بأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب المرأة بخطاب دخل فيه الرجال والنساء، وهو قوله اقضوا الله، قال ولا خلاف في جواز حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل، ولم يخالف في جواز حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل إلا الحسن بن صالح انتهى. والذي يظهر لي إلا الحسن بن صالح، والذي يظهر لي أن البخاري أشار بالترجمة إلى رواية شعبة عن أبي بشر في هذا الحديث، فإنه قال فيها أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أختي نذرت أن تحج. الحديث وفيه فاقض الله فهو أحق بالقضاء، أخرجه المصنف في كتاب النذور، وكذا أخرجه أحمد والنسائي من طريق شعبة.
إيه هذا اللفظ واضح. نعم
شيخ، في مسألة قلنا أن الذين استدلوا أن الاشتراط لا يكون إلا عن خوف، استدلوا أنه لو اشترط ومات فلا يبعث منبها لأنه حل.
نعم.
ألم نقل أنه إذا اشترط بلا خوف لا تنفع؟ فإذا كانت لا تنفعه ومات فإنه باق على إحرامه.
نعم نعم صحيح.
ألا ينقض هذا القاعدة؟
لا ينقض، لا ينقض إلا إذا قلنا أنه يصح الاشتراط ولو بلا عذر، لكن الذين قالوا يشترط أو لا يشترط الظاهر أنه على سبيل الأفضلية فقط، هل الأفضل أن يشترط أو لا أو الأفضل لا يشترط؟ نعم.
هل
يتصل
فيه على الفرض
أم
يتوسع فيه كذلك
في النهي؟ نعم يبيت بالباب اللي بعده. نعم
حتى النظر يا شيخ، لو مات الإنسان هل يبقي عنه أم
حد النظر؟
حد الحد في النظر
أي حد. نعم
إن مات الإنسان هو كان عليه حد النظر وهل يبقى عنه أهله؟
إذا شاء الله. كما جاء الحديث؟ أنا
بس
على
الفريضة.
ها؟ على
الفريضة.
نعم. على الفريضة. والفريضة. والفريضة. نعم.
هو متلبس
بالإحرام. كيف؟
يعني كلمة العرب أقصد.
إذا مات في أثناء النسك لا يقضى عنه، لا نذر ولا فريضة.
باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة. باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنهم أن امرأة حاء حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال نعم.
هذه المسألة أيضا إذا كان الإنسان عاجزا عن الحج نظرنا إن كان العجز يرجى زواله، يعني كإنسان أصيب بزكام أو حمى أثناء الحج، يعني أثناء وقت الحج، فهذا يرجى زواله فيقال لا يحج عنه لأنه يمكن أن يؤدي الفريضة بنفسه. أما إذا كان عجزه مستمرا كالكبر والمرض الذي لا يرجى برؤه والهزال الشديد وما أشبه ذلك فهذا يحج عنك، لكن هل يحج على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ إن كان عنده مال فإنه يحج عنه على سبيل الوجوب، لأن المرأة لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أدركت أبي فريضة الله على عباده الحج أقرها على هذا مع أنه في بدنه لا يستطيع لكن عنده مال، فهنا نقول يجب أن نقام من يحج عنه. أما إذا لم يكن له مال فإنه لا يجب عليه الحج. بالنسبة لحج النفل، حج النفل عن الحي المستطيل وغير المستطيل. على المشهور من المذهب عندنا في الحنابلة أنه جائز، وعن أحمد رواية أنه لا يجوز الحج عن الغير في النفل. وقال إن الفريضة جائزة للضرورة، وأما النفل فلا ضرورة، فمن أراد أن يحج فليحج، ومن لا يريد فلا يقيم من يحج عنه، لأن الحج عبادة، والعبادة يقصد أن يقوم الفاعل بها حتى تؤثر على قلبه وصلاحه. أي فائدة للإنسان إذا قال يا فلان حج عني تطوعا وهو جالس في سهوه ولهوه يتمتع بكل ما يتمتع به؟ أي فائدة؟ وربما يكون يتمتع بأشياء محرمة اعتمادا على إيش؟ على أن هذا حج عنه، هذه ليس عبادة. فالذي نرى أن حج النفل لا تصح الاستنابة فيه، إلا لعجز، ويقال للإنسان إما أن تحج بنفسك وإلا فلا. ثم نرشده إلى ما هو أفضل ونقول بدلا من هذا أعط الدراهم التي تريد أن تحج بها، أعطها إلى شخص فقير ليحج بها فرضا، وتكون هنا قد أعنته على حج الفرض. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من جهز غازيا فقد غزا، فيرجى كذلك أن من أعان شخصا على غير الجهاد يرجى له أن يكون له مثل أجر. نعم.
صلى الله عليه. من مات ولم يحج الفريضة لكنه وصى أن يبنى مثل ماله وهذا غير واجب، هل يبنى مثل ما وصى به أم يحج عنه؟
لا، يبدأ بالفريضة أولا لأن الفريضة دين، فإذا فضل شيء بقيت الوصية من ثلث الباقي فأقل إلا إذا أجل ورحمه. مثال ذلك، رجل خلف 400 دينار، 100 دينار يحج بها يبقى 300 دينار. ننظر هذا المسجد الذي أوصى به، هل يستغرق أكثر من 100 دينار؟ إن قال نعم قلنا لا تنفذ الوصية إلا بمقدار 100 دينار، مع أن يوجد الورثة وهم مكلفون بالغون مرشدون.
إذا كان
أصبر. وأما إذا كان الذي أوصى به 100 دينار يعني يستوعب 100 دينار فأقل، فيجب أن يقام بالوصية لأن يعني الوصية من الثلث فأقل جائزة سواء أدنى الورثة أم لم يأذن. نعم.
شيخ، إذا كان هو صحيح ويقدر على الحج ولم يحج،
نعم،
يوصي به.
نعم، ولم يوصي به. هذه مسألة المعروف عند الفقهاء أنه يجب أن يحج عنه، ولكن الصواب أنه لا يحج عنه، وأنه لو حج عنه لم ينفعه، لأن الرجل ترك فريضة من فرائض الإسلام فهو حي صحيح. قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن: وهكذا جميع العبادات الواجبة، إذا تهاون الإنسان بها حتى مات لا تقضى عنه، لكن ينبغي أن نستثني الزكاة. لو أن الإنسان بخل بها حتى مات فهنا ينبغي أن نقول الزكاة لا بد من إخراجها. لماذا؟ لأن تعلق بها حق الغير، لكن تخرج ولا تجزئ عن الميت، يعذب عليها يوم القيامة لأنه تركها متعمدا. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب جزاء الصيد: باب حج المرأة عن الرجل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع.
هذا فيه فوائد، منها أن صوت المرأة ليس بعورة، وهذا قد دل عليه القرآن الكريم كما قال تعالى فلا تخضعن بالقول، والنهي عن الخضوع بالقول يدل على جواز القول المطلق. وما زالت النساء تأتي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مجلسه والناس حوله وتسأل، والممنوع أن تخضع بالقول وتأتي بقول لين يثير الشهوة. وفيه دليل على ما ترجم به البخاري رحمه الله من جواز حج المرأة عن الرجل، وفيه دليل على أن من عجز ببدنه وقدر بماله فالحج فريضة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقرها على قوله إن فريضة الله على عباده الحج أدركت أبي. ولكن يبقى، هل هي تريد أن تسأل الحج عنه الآن يعني هذه السنة أو في المستقبل؟ فيه احتمال. أما إذا قلنا إن المراد المستقبل أفحج عنه فلا إشكال، وأما إذا قيل المراد هذا العام فيبقى إشكال، وهو هل هذه المرأة أدت الفريضة عن نفسها أو لا؟ يغلب على ظن أن لا، لأن الحج لم يجب إلا في السنة التاسعة. فإذا قلنا هكذا قلنا كيف تحج عن أبيها؟ ينبني على خلاف العلماء، هل يجوز أن يؤدي الفريضة عن الغير من لم يؤدي الفريضة عن نفسه؟ والخلاف في هذا معروف. وإذا قلنا أنها قد حجت وأن هذه الحج لأبيها، فكيف تسأل تقول أبا حج عنه وقد أحرمت بالحج عن أبيها؟ فالجواب سهل، أن نقول أبا حج عنه يعني أفأستمر بالحج عنه أو لا. أو حين وقفت تسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والعلماء يقول إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، ولا يجوز أن نستدل بهذا الحديث المشتبه لنبطل النصوص المحكمة الدالة على وجوب ستر المرأة وجهها عن الرجال الأجانب. في الحديث هذا تغيير المنكر باليد من أين يؤخذ؟ من صرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجه الفضل إلى الجانب الآخر. وفي هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث أردع معه من صغار بني المطلب بل بني هاشم وهو الفضل، كما أنه في رجوعه من عرفة أردف أسامة بن زيد مولى من الموال، فهو لا يتخير وجهاء الناس وشرفاء الناس حتى يردفهم، بل تواضع صلى الله عليه وسلم فأردف من في رجوعه من عرفة مولى من الموال، وفي رجوعه من مزدلفة من صغار بني هاشم. نعم.
إذا قلت بأن المفسدة الموجودة في نظر المرأة موجودة في نظر المرأة
لغيرها، فالجواب سهل، ما دام النصوص دلت على هذا ما يمكن يعترض على النصوص. هذه من جهة. من جهة أخرى، تعلق الرجل بالمرأة أكثر من تعلق المرأة بالرجل، ولهذا الرجل هو الطالب، هو الذي يطلب النساء. أفهمت؟ ما دام عندنا النصوص فرقت بينهما يكفي. نعم، لو فرض أن المرأة تنظر إلى الرجل نظرة تمتع أو نظرة تلذذ تلذذ شهوة فهنا نقول يمنع. وإلا فلا إشكال أن المرأة يجوز أن تنظر للرجل. المرأة تمشي في السوق والرجال كلهم قد كشفوا وجوههم، ولو قلنا بأنها لا تنظر لقلنا للرجل استر وجهك كما قلنا المرأة تستر وجهها. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك عنده. ومكن عائشة رضي الله عنها أن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد حتى طابت نفسها. نعم.
في حديث صحيح مسلم صاحب الخاتم وأن النبي صلى الله عليه وسلم نزعه في يده.
نعم. إيش؟
أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف وجهه الفضيل.
الفضل الفضل.
استدل بعض طرفهم على أن الداعي إلى الله لا بأس بعض الأحيان أن يكون غريب في داعي إلى الله. ومثل إذا قال الرجل مثلا معروف أنه لا يبالي ولا يحترم مثلا إبرار القول، فمثلا يشعل السجارة أمامه فقال لا بأس أحيانا أن ينهار أو أن يقطع أو أن يبرد القول، فلا
اي نعم ما في شك ان وجهه كل حال لها مقال.
يعني
الانسان المعاند الذي نعرف انه معاند ونحن لنا سلطه نعامله بالاشد، والانسان الذي لا يدري يعني لا نعلم انه معاند نعامله بالاخف. فالاعرابي قال في المسجد وزجره الناس ونهم الرسول عليه الصلاه والسلام، والرجل تكلم في الصلاة جهرا وكرر الكلام ولم ينهره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وش عندك يا أول؟ مجي واحد؟ طيب سليم. نعم وش عندك؟
سؤال السؤال الأخر لما قلت أن المحذور اللي في الرجل يا شيخ نظر الرجل محذور في المرأة، لأن المرأة بعض الأحيان هي اللي تعدى على الرجل بالمشاهد.
إي
هذا السؤال.
ثم أنت عزيز وش يستمر في بيوسف؟
نعم أي نعم نقول محظور
لكن هذا نادر بالنسبة للنساء. ثم كما قلنا لكم ما دامت النصوص فرقت بينهما ما لنا الكلام ولا يمكن أن نعارض النصوص بقياس ذلك. نعم.
باب حج الصبيان. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول بعثني أو قدمني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع بليل. حدثنا إسحاق
قول بليل لم يحدد هذا الليل، ولكن الظاهر أنه إذا مضى معظم الليل جاز الدفع سواء غاب القمر أم لم يغب. وحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها أمرت غلامها أن يرقب غروب القمر هذا من باب الاحتياط، وإلا ليس في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غرب القمر فاتبعوا، إنما دفع بليل. فالظاهر كما قال الفقهاء رحمهم الله أن المعتبر إذا مضى أكثر الليل سواء كان الثلثان أو ثلاثة أرباع أو ما أشبه ذلك. الشاهد من هذا الحديث قوله أو إيش
قدمنا
النبي صلى الله عليه وسلم في السفل من جمع بليل. المراد بالسفل النساء وما أشبههم، ولهذا قال ابن عمر إنه قد أذن للظعن جمع ضعينة وهي المرأة.
عندنا الثقل
يا شيخ. ايش
الثقل؟
ثقل
قاف.
نعم
القاف
القاف ثقل.
حدثنا اسحاق قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي ابي ابن اخي ابن شهاب عن عمه قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال اقبلت وقد ناهزت الحلم أسير على أثان لي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى حتى سرت بين يدي بعض الصف الأول ثم نزلت عنها فركعت فصففت مع الناس وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال يونس عن ابن شهاب بمنى في حجة الوداع. حدثنا عبد الرحمن بن يوسف قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا القاسم بن مالك عن زعيد بن عبد الرحمن قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول للسائب بن يزيد وكان قد حج به في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا مما يدل على حب الصبيان. أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقد قال عن نفسه إنه في منى حين أرسل الأثان إنه قد ناهز الاحتلال القاربة. وأما حديث السائل فصريح أن له 7 سنين. وعلى هذا فيحج الصبيان، وإذا حجوا فهل تسقط الفريضة أو لا؟ الجواب لا تسقط، فالجواب لا تسقط الفريضة لأنهم حجوا قبل أن يكون واجبا عليهم، فهو بمنزلة من حج قبل الوقت من صام قبل دخول رمضان لا يجزئها رمضان. وإذا حجوا فماذا يفعلون؟ يجب أن يفعلوا كل ما يقدرون عليه على المشكور من المذهب، وما عجزوا عنه قام عنه قام به وليه كالرمي مثلا. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لا يلزمه إتمام النسك، وأن للصبي أن يفسخ النسك، وقوله أقرب إلى الصواب لأن هذا لم يبلغ الحد الذي يلزم فيه بالعبادات فهو غير مكلف. ثم إنه في عصرنا الحاضر الحاجة داعية لذلك، كثيرا ما يحرم الصبيان على أن الأمر سهل وأنهم سيتمون النسك ثم يعتزون من الزحام وشدة الحر في أيام الصيف أو البرد في أيام الشتاء ولا يتحملون. فماذا نصنع بهؤلاء؟ نقول ما في مشكلة، على القول الراجح ما في مشكلة، يتحللون ويلبسون ثيابهم.
باب حج النساء. وقال
لي اللي بلغ ايش؟
بلغ وقت الصلاة.
نعم.
وقد صلاها قبل التكليم. وهل القول الراجح انه يجب؟
القول الراجح انها لا تلزم الصلاة.
عليك انها واجبة.
لا لا. نقول صلى الظهر فقام بما امر به. ماذا
نقول
كذلك
في الحج؟
ايش؟ يعني تقول إذا حج وأتم الحج هل لزمه حج آخر؟ نعم، هذا سؤالك. نعم، الفرق بينهما أن الصلاة أداها في وقتها، أداها في وقتها على أنها الظهر وعلى أنها هي الفريضة، هي الصلاة التي أمر بها فبرئت ذمته لأنه لا يلزم بأكثر من هذا. أما الحج فلا، الحج ليس كالصلاة الخمس كل صلاة لها وقت. ثم إن فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من حج وهو صغير فعليه إذا بلغ أن يحج حجة أخرى.
أحسن لك. قلنا في حديث ابن عباس المرأة النبي صلى الله عليه وسلم حج أبيه لأنها
يؤخذ
منها أن عجزه عن بدنه وصلاه بماله
تجب عليه. نعم.
عليه
نعم.
ما وجه ذلك؟
لأنها قالت إن أبي نعم. لأنها قالت أدرك إن فريضة الحج على فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي الشيخ الكبير. فأقرها على أن الرجل هذا قد فرض عليه حد واضح، ولا يمكن يفرض عليه بدون مال. عند الوقت سليم ربع مثقال، ربع مثقال،
ربع مثقال. هل هذا
تحديد شرعي؟ لا، ما له مال، هذه من جنس الملبوسات، إن خرج عن العادة وصار إسرافا حرم، وإن كان على العادة فليس به شيء.
عندنا شيخ صلى الله عليه وسلم يلبسون الأصبع كله، يعني الفص الداخلي هذه يلبسون قرابة أربعة من الخواتم في هذا وفي الثاني كذلك.
كل اليدين؟
لا، في اصبعين من اصابع اليد.
الخمسه والبنصر؟
ايه.
يملون؟
يملون، هذا اربعه وهذا اربعه احيانا.
لا، هذا لازم خمسه لان هذا افضل.
يجعلونها كثيره احيانا، تجد الواحد عنده يعني اصبعين مليان.
هذا لا يجوز. هذا لا يجوز.
نقول لهم حرام.
اي نعم، الحرام. من هذا اسراف. هي قال لك في واحد أنت بتتجمل للناس، المرأة هي اللي تلبس هذه الأشياء. نعم.
والله أنت شيخ، لأن لم يكن شيخ في الشقاق من الرجال، هو لك حاجة يا شيخ، ما هو للزينة.
نعم.
لأن الموضع هذا يخص كل إنسان ما يخص الرجال.
هو الذي نرى أنه إذا احتاج الإنسان إليه فللبس، كالرئيس والملك والوزير وما أشبه ذلك. وإلا فالأفضل أن يتبع أهل بلده. عندنا في عرفنا أنه لا يلبس أهل المروءة إلا من يحتاجون إليه، أما أهل المروءة على العادة فلا يلبسون. مشايخنا ما لبسون إلا القضاة منهم فإنهم يلبسون لأن يحتاجون لهذا. هذا جواب. انتهى الوقت. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب جزاء الصيد، باب حج النساء. وقال لي أحمد بن محمد حدثنا إبراهيم عن أبيه عن جده قال أبنا عمر رضي الله عنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف.
في هذا إشارة إلى ما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لزوجاته، قال هذه يعني الحجة حجة الوداع، ثم لزوم الحصر ثم لزوم الفصول كما حصل، يعني بعد ذلك لا تحجب. فلم يحجبن في زمن أبي بكر لقوله هذه ثم لزوم الفصول، ولا في خلافة عمر، لكن في آخر حياته رضي الله عنه كأنه خاف بمنعهن من الحج فأذن لهن فحججن جميعا مع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعثمان بن عفان. بقي ان يقال هل هذا يدل على ان الاولى للمراه ان لا تحج بعد الفريضه؟ اقول نعم، لا سيما في عهدنا الحاضر، حيث ان النساء يختلطن اختلاطا مشينا مع الرجال في الطواف والسعي والرمي، ويلحقهن من المشقة ما يلحقهن، حتى أن المرأة لتنفلت عليها عباتها وتبقى بثياب فقط، وحتى أن بعض النساء إذا رأى هذا الزحام الشديد يغمى عليه قبل أن يبدأ بالزحام. والحمد لله المرأة إذا أدت فريضتها تكفي. فإذا قال قائل هذا الحديث ليس فيه أن معهن محرما، فهل يقال هذا خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنهن أمهات المؤمنين ليس بالمحرمية ولكن بالاحترام، أو يقال المحرم هنا مسكوت عنه ووصل معهما هذان الصحابي الصحابيان الفاضلة مع المحارم. طيب الأول محتمل والثاني محتمل، فإذا أخذنا بالقاعدة أن يحمل المتشابه على المحكم ماذا نقول؟ بالاحتمال الأول ولا بالثاني؟ بالثاني، ونقول لا بد أن محارمهن معهن، لكن ذكر نعم جعل معهن هذان الصحابيان الجليلان تشريفا وتعظيما لأمهات المؤمنين رضي الله عنهم. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا حبيب بن أبي عمرة قال حدثتنا عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال لكن أحسن الجهاد وأجمله.
لكن يمكن لا لكن النص يمكن لكن
الأحسن نجعلها
نجعلها
لكنا
إيش؟
خلي عنا كنا أو لكنا
اللي عندي لكنا على كل حال كان لكنا هي بالراء يجب لأنها مبتدأ وخبره لكنا، وإذا كانت لكنا تكون منصوبة اسم لكن.
فقال لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج حج مبرور. قالت عائشة رضي الله عنها فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو النعمان قال
هذا لا يشكل في الواقع، لأنها قال هذا لأنها قبل أن يبلغها هذه ثم اليوم الحصر وشكان حافظ
قوله ألا نزل أو نجاهد هذا شك من الراوي وهو مسدد شيخ البخاري، وقد رواه أبو كامل عن أبي عوانة شيخ مسدد بلفظ ألا نغزو معكم أخرجه الإسماعيلي. وأغرب الكرماني فقال ليس الغزو والجهاد بمعنى واحد، فإن الغزو القصد إلى القتال والجهاد بذل النفس في القتال. قال أو ذكر الثاني تأكيدا للأول، وكأنه ظن أن الألف تتعلق بغزو فشرح على أن الجهاد معطوف على الغزو بالواو، أو جعل أو بمعنى الواو. وقد أخرجه النسائي من طريق جرير عن حبيب بلفظ ألا نخرج فنجاهد معك، ولابن خزيمة من طريق زائدة عن حبيب مثله، وزاد فإنا نجد الجهاد أفضل الأعمال، وإسماعيلي من طريق أبي بكر بن عياش عن حبيب لو جاهدنا معك قال لا جهاد ولكن حج مبرور. وقد تقدم في أوائل الحج من طريق خارج عن حبيب بلفظ نرى الجهاد أفضل العمل، فظهر أن التغاير بين اللفظين من الرواة فيقوي أن أو للشك. قوله لكن أحسن الجهاد تقدم نقل الخلاف في توجيهه في أوائل الحج، وهل هو بلفظ الاستثناء أو بلفظ خطاب النسوة. قوله الحج حج مبرور في رواية جرير حج البيت حج مبرور، وسيأتي في الجهاد من وجه آخر عن عائشة بنت طلحة بلفظ استأذنه نساؤه في الجهاد فقال يكفيك فقال يكفيكن الحج، ولابن ماجه من طريق محمد بن فضيل عن حبيب قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. قال ابن بطال زعم من ينقص عائشة في قصة الجمل أن قوله تعالى وقرن في بيوتكن يقتضي تحريم السفر عليهم، قال وهذا الحديث يرد عليهم لأنه قال لكن أفضل الجهاد، فدل على أن لهن جهادا غير الحج والحج أفضل منه انتهى. ويحتمل أن يكون المراد بقوله لا في جواب قولهم ألا نخرج فنجاهد معك أي ليس ذلك واجبا عليكم كما وجب على الرجال، ولم يرد بذلك تحريمه عليهم. فقد ثبت في حديث أم عطية أنهن كن يخرجن فيداوين الجرحى، وفهمت عائشة ومن وافقها من هذا الترغيب في الحج إباحة تكريره لهن كما أبيح للرجال تكرير الجهاد، وخص به عموم قوله هذه ثم ظهور الحصر. هذه ثم ظهور الحصر فقد ثبت في حديث أم عطية أنهن كن يخرجن فيداوين الجرحى. وفهمت عائشة ومن وافقها من هذا الترغيب في الحج إباحة تكريره لهن كما أبيح للرجال تكرير الجهاد. وخص به عموم قوله هذه ثم ظهور الحصر وقوله الحصر وقوله تعالى وقرن في بيوتكم. وكأن عمر كان متوقفا في ذلك ثم ظهر له قوة دليلها فأذن لهن في آخر خلافته. ثم كان عثمان بعده يحج بهن في خلافته أيضا. وقد وقف بعضهن عند ظاهر النهي كما تقدم. وقال البيهقي في حديث عائشة هذا دليل على أن المراد بحديث أبي واقف وجوب الحج مرة واحدة كالرجال لا المنع من الزيادة. وفيه دليل على أن الأمر
مثل الرجال
يقول أن الحج وأن وجوب الحج مرة واحدة كالرجال.
نعم.
وقال البيهقي في حديث لا المنع من الزيادة.
إيش؟ للمنع.
للمنع من الزيادة.
نعم.
وفيه دليل على أن الأمر بالقرار في البيوت ليس على سبيل الوجوب. واستدل بحديث عائشة هذا على جواز حج المرأة مع من تثق به ولو لم يكن زوجا ولا محرما كما سيأتي البحث فيه في الذي يليه. قالوا لا تسافر المرأة على اللفظ هذا.
إنما وصلنا إلى بس تكمل البحث.
قوله لا تسافر المرأة كذا أطلق السفر وقيده في حديث أبي سعيد الآتي في الباب فقال مسيرة يومين. ومضى في الصلاة حديث أبي هريرة مقيدا بمسيرة يوم وليلة. وعنه روايات أخرى وحديث ابن عمر فيه مقيدا بثلاثة أيام. وعنه روايات أخرى أيضا. وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق باختلاف التقييدات. وقال النووي ليس المراد من التحديد ظاهره بل كل ما يسمى سفرا فالمرأة منهية عنه إلا بمحرم. وإنما وقع التحديد عن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه. وقال ابن المنير وقع الاختلاف في مواطن بحسب السائلين. وقال المنذري يحتمل أن يقال إن اليوم المفرد والليلة المفردة بمعنى اليوم والليلة يعني فمن أطلق يوما أراد بليلته أو ليلة أراد بيومها وأن يكون عند جمعهما. أشار إلى مدة الذهاب والرجوع. وعند إفرادهما أشار إلى قدر ما تقضى فيه الحاجة. قال ويحتمل أن يكون هذا
يعني يريد ثلاث أيام
قال ويحتمل أن يكون هذا كله تمثيلا لأوائل الأعداد فاليوم أول العدد والاثنان أول التكفير والثلاث أول الجمع. وكأنه أشار إلى أن مثل هذا في قلة الزمن لا يحل فيه السفر فكيف بما زاد. ويحتمل أن يكون ذكر الثلاث قبل أن يكون ذكر الثلاث قبل ذكر ما دونها فيؤخذ بأقل ما ورد في ذلك وأقله الرواية التي فيها ذكر البريد. فعلى هذا يتناول السفر طويل السير وقصيره ولا يتوقف امتناع سير المرأة على مسافة القصر خلافا للحنفية. وحجتهم أن المنع المقيد بالثلاث متحقق وما عداه مشكوك فيه فيؤخذ بالمتيقن. ونوقظ بأن الرواية المطلقة شاملة لكل سفر فينبغي الأخذ بها وطرح ما عداها فإنه مشكوك فيه. ومن قواعد الحنفية تقديم الخبر العام على الخاص وترك حمل المطلق على المقيد. وقد خالفوا ذلك هنا والاختلاف إنما وقع في الأحاديث التي وقع فيها التقييد بخلاف الحديث الباب فإنه لم يختلف على ابن عباس فيه. وفرق سفيان الثوري بين المسافة البعيدة فمنعها دون القريبة. وتمسك أحمد بعموم الحديث فقال إذا لم تجد زوجا أو محرما لا يجب عليه الحج. هذا هو المشهور عنه. وعنه رواية أخرى كقول مالك وهو تخصيص الحديث بغير سفر فريضة. قالوا وهو مخصوص بالإجماع. قال البغوي لم يختلفوا في أنه ليس للمرأة السفر في غير الفرض إلا مع زوج أو محرم إلا كافرة أسلمت في دار الحرب أو أسيرة تخلصت. وزاد غيره أو امرأة انقطعت من الرفقة فوجدها رجل مأموم فإنه يجوز له أن يصحبها حتى يبلغها الرفقة. قالوا وإذا كان عمومه مخصوصا بالاتفاق فليخص منه حجة الفريضة. وأجاب صاحب المغني بأنه سفر الضرورة فلا يقاس عليه حالة الاختيار، ولأنها تدفع ضررا متيقنا بتحمل ضرر متوهم، ولا كذلك السفر لحج. وقد روى الدارقطني وصححه أبو عوانة حديث الباب من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار بلفظ لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم، فنص في نفس الحديث على منع الحج، فكيف يخص من بقية الأسفار؟ والمشهور عند الشافعية اشتراط الزوج أو المحرم أو النسوة الثقات أو النسوة الثقات، وفي قول تكفي امرأة واحدة ثقة، وفي قول نقله الكرابيسي وصححه في المهذب تسافر وحدها إذا كان الطريق آمنا، وهذا كله في الواجب من حج أو عمرة. وأغرب القتال فطرده في الأسفار كلها، واستحسنه الرويان قال إلا أنه خلاف النص. قلت وهو يؤكد على نفي الاختلاف الذي نقله البغوي آنفا، واختلفوا هل المحرم وما ذكر معه شرط في وجوب الحج شرط في وجوب الحج عليها أو شرط في التمكن فلا يمنع الوجوب والاستقرار في الذمة. وعبارة أبي الطيب الطبري منهم الشرائط التي يجب بها الحج على المرأة يجب الشرائط التي يجب بها الحج على الرجل يجب بها على المرأة، فإذا أرادت أن تؤديه فلا يجوز لهم إلا مع محرم أو زوج أو نسبة ثقات. ومن الأدلة على جواز سفر المرأة مع النسوة الثقات إذا أمن الطريق أول أحاديث الباب لاتفاق عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ونساء النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وعدم نكير غيرهم من الصحابة عليهن في ذلك. ومن أبى ذلك من أمهات المؤمنين فإنما أباه من جهة خاصة كما تقدم لا من جهة توقف السفر على المحرم. ولعل هذا هو النقطة في إيراد البخاري الحديثين أحدهما عقب الآخر، ولم يختلفوا أن النساء كلهن في ذلك سواء، إلا ما نقل عن أبي الوليد الباجي أنه خصه بغير العجوز التي لا تشتهى، وكأنه نقله من الخلاف المشهور في شهود المرأة صلاة الجماعة. قال ابن دقيق العيد الذي قاله الباجي تخصيص للعموم بالنظر إلى المعنى، يعني مع مراعاة الأمر الأغلب، وتعقبوه بأن لكل ساقطة لاقطة، والمتعقب راعى الأمر النادر وهو الاحتياط. قال والمتعقب على الباجي يرى جواز سفر المرأة في الأمن وحدها، فقد نظر أيضا إلى المعنى، يعني فليس له أن ينكر على الباجي، وقد أشار بذلك إلى الوجه المتقدم والأصح خلافه. وقد احتج له في حديث عدي بن حاتم المرفوع يوشك أن تخرج الضعينة من الحيرة تأم البيت لا زوج معها الحديث، وهو البخاري، وتعقب بأنه يدل على وجود ذلك لا على جوازه، وأجيب بأنه خبر في سياق المدح ورفع منار الإسلام فيحمل على الجواز. ومن المستغرب أن المشهور
أخبر عن شيء أن جمال العلم فقط يقطع النار عن جوازه، ولقد يخبر أن هذه الأمة تتبع سنة من كان قبله، هل نقول يجوز أن نتبع لأن رسول أخبر به؟ لا نقول هذا. بالنسبة لأمهات المؤمنين ما في دليل على أنه ليس معهم محرم، الحديث ما في ذكر المحرم أبدا، وقاعد عندنا أن نحن المطلق على المقدم. نعم انتهى الكلام.
بقي مسألة واحدة، يقول ومن المستظرف أن المشهور من مذهب من لم يشترط المحرم أن الحج على التراخي، ومن مذهب من يشترطه أنه على الفور، وكان المناسب لهذا قول هذا وبالعكس.
نعم
الحج نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعده تكلم عنه قبل صفحتين.
نعم
تكلم عليها
شيخ
محمد
على ايش؟
على
مسألة
حج
النساء
النبي
عليه الصلاة والسلام بعده.
ما
سمعتهم؟ غير
هذا قبل
صفحة تكلم
عن
الصلاة.
ذاتها ايش؟ ها؟ تكلم على حج النساء النبي عليه الصلاة والسلام
بعده وبذاته. نعم. يعني قبل هذا البحث؟ نعم.
قوله عبد الرحمن.
قوله عبد الرحمن زاد عبد الرحمن بن عوف، وكان عثمان ينادي ألا لا يدنو أحد.
ألا.
ألا لا يدنو أحد منهن ولا ينظر إليهن وهن في الهودج على الإبل، فإذا نزلن أنزلهن بصدر الشعب فلم يصعد إليهن أحد، ونزل عبد الرحمن وعثمان بذنب الشعب. وفي رواية لابن سعد فكان عثمان يسير أمامهن وعبد الرحمن خلفهن. وفي رواية له وعلى هوادجهن الطيارسة الخبر. وفي إسناده الواقدي. وروى ابن سعد أيضا بإسناد صحيح من طريق أبي إسحاق السبيعي قال رأيت نساء النبي صلى الله عليه وسلم حججن في هوادج عليها الطيارسة زمن المغيرة أي ابن شعبة، والظاهر أنه أراد بذلك زمن ولاية المغيرة على الكوفة لمعاوية، وكان ذلك سنة 50 أو قبلها. وابن سعد أيضا من حديث أم معبد الخزاعية قال رأيت عثمان وعبد الرحمن في خلافة عمر حج بنساء النبي صلى الله عليه وسلم فنزلن بقديد فدخلت عليهن وهن بقديد فدخلت عليهن وهن ثمان. وله من حديث عائشة أنهن استأذن عثمان في الحج فقال أنا أحج بكن فحج بنا جميعا. فحج بنا جميعا إلا زينب كانت ماتت، وإلا سودة فإنها لم تخرج من بيتها بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وروى أبو داود وأحمد من طريق واقد بن أبي واقد الليثي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسائه في حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصر. زاد ابن سعد من طريق أبي هريرة فكن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يحجبن إلا سودة وزينب، فقال لا تحركنا فقال لا تحركنا دابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإسناد حديث أبي واقد صحيح. وأغرب المهلب فزعم أنه من وضع الرافضة لقصد دم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في خروجها إلى العراق للإصلاح بين الناس في قصة وقعة الجمل، وهو إقدام منه على رد الأحاديث الصحيحة بغير دليل. والعذر عن عائشة أنها تأولت الحديث المذكور كما تأوله غيرها من صواحبتها، على أن المراد بذلك أنه لا يجب عليهن غير تلك الحجة، وتأيد ذلك عندها بقوله صلى الله عليه وسلم لكن أفضل الجهاد الحج والعمرة. ومن ثم عقبه المصنف بهذا الحديث في هذا الباب، وكأن عمر رضي الله عنه كان متوقفا في ذلك ثم ظهر له الجواز فأذن لهن، وتبعه على ذلك من ذكر من الصحابة ومن في عصره من غير نكير. وقد روى ابن سعد من مرسل أبي جعفر الباقر قال منع عمر رضي الله عنه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة. ومن طريق أم درة عن عائشة قالت منعنا عمر الحج والعمرة حتى إذا كان آخر عام فأذن لنا، وهو موافق لحديث الباب. وفيه زيادة على ما في مرسل أبي جعفر وهو محمول على ما ذكرناه، واستدل به على جواز حج المرأة بغير محرم، وسيأتي البحث فيه دقيق.
رواية وكان عثمان ينادي ألا لا يدنو أحد منهن ولا ينظر إليهن، معروف أنه إذا كان معهن محرم سيدنو منهن ينظر إليهن قد يكون لحاجة أو هكذا، كذلك رواية فإذا نزلنا أنزلهن بصدر الشعب فلم يصعد إليهن أحد، معلوم أن النساء في حاجة قد يكون في حاجة إلى ماء أو هكذا.
عندهن عبد الرحمن معروف عثمان
لا، إذا كان موجود محرم إذا كان موجود محرم سيكون أولى من عبد الرحمن بأن يصعد أو هكذا.
هذا ما إنه لا محرم معهن لكن ما هو صحيح. نعم.
أحسن الله عليك شيخ. أمهات المؤمنين ليسوا محارم المؤمنين.
لا. الاحترام فقط.
الاحترام.
نعم.
أحسن الله عليك شيخ. المحجة الفتاعية تقول رأيت بعضهن تمام. وبينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم عن تسع ولم تحج زينب ولا سودة.
نعم.
لحد السبع.
لا قوله هن تمام يعني الحجات الباقية. زينب ما قبل.
يعني ليس المراد كثيرة سنة الحج، لأن الحديث تقول ولم يسأل من حديث من نعمة الحديث
لعل أظن الإنسان جحاد. على كل حال مسألة المحرم عندنا حديث محكم واضح ولا سيما في الوقت الحاضر، فلا نرى جواز سفر المرأة بلا محرم. في حديث عبد الله بن عباس لا تسافر المرأة إلا مع محرم وهو عاد. فأما أمهات المؤمنين فإما أن يقال إن المقصود من المحرم هو حماية المرأة وصيانتها، وهذا حاصل لا سيما إذا كان عثمان النابي لا يقربهن أحد ولا ينظر إليهن، فقد حصل المقصود. وإما أن يقال ليس هناك دليل صريح على أنه لا محرم معهن، فيمكن أن يكون معهن محرم، وكون ذلك في أنه يأتي إليهن في رأس الشعر، لأنه ليس كل محرم لواحدة يكون محرما للجميع، فبعد المحارم عنه يكون أصلا. نعم.
ما أنت فيه؟ لا أدنى المحرم من بنت المحرم شيء. أمر محرم من حد بنت.
ها؟
أقول عمر وجرى عن محرم بنت. وأخوان عايشة عايشة على وش عايشة؟
المهم ممكن ممكن. الله أعلم.
أي.
شيخ أحسن عليك. السبب الناس يختلفون. بعض الناس يبدو الله على السبب. يريد أن ينكر على ما من لا يسبب. وآخر يسبب لكنه يميل إلى اللون البني، ربما تقول أن هذا السبب
هو الممنوع الأسود الخاص. وأما إذا خلط الأسود بلون آخر فلا بأس، يعني مثلا الحنة أصفر والكتم أسود، إذا خلطهم الإنسان وصبغ بذلك فلا بأس. أما الذين ينكرون على من لا يصبغون إنكارا شديدا ففيه نظر، لأنه قد يكون هناك عذر. فالإمام أحمد رحمه الله قال في اتخاذ الشعر في الرأس، قال هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤونة. وإن كان القول الراجح في مسألة اتخاذ الشعر أنه تبع العادة، لكن المهم أنه رحمه الله تعذر بالكلفة، وأنه يحتاج إلى ترجيل وتسريح وتطيب وما أشبه ذلك. كثير من علمائنا ولا أحتج به مع السنة، لأن السنة أولى أن تتبع لا شك، لا يفعلون هذا، لا يغيرون شيء. أتركنا الشيخ محمد بن رحيم رحمه الله وإخوانه عبد اللطيف، وأتركنا الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله ومشايخ آخرين، كلهم لا يصدرون. والظاهر لي والله أعلم أن علتهم وما علل به الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنك تحتاج إلى عناية، وكل يوم يتفقدها الإنسان، لأن الشعر إذا صبغ ما يبقى ثلاثة أيام أربعة أيام إلا وقد بان، كان من أسفل الشعر، يحتاج إلى أن يصبغ مرة ثانية. ثم هل قول الرسول عليه الصلاة والسلام خالف اليهود غير هذا الشيء، خالف اليهود فإنهم لا يصبغون، هل المراد المخالفة أو المراد في عدم الاشتباه في ذلك الوقت؟ بمعنى أنه إذا وجد يهود لا يصبغون قلنا للمسلمين اصبغوا، أو إنها سنة مستقلة؟ هذا أيضا محل نظر. إذا قلنا سنة مستقلة فعلناها، سواء كان عندنا يهود أو ما عندنا يهود، يصبغون أو لا يصبغون. ولذلك احتج بعض الناس على الذين لا يصبغون، يقول كيف تنكرون علينا حلق اللحية؟
أيها